بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، الجزء الأول، الشريط السابع. تعدد الخبر: يجوز أن يخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر، وذلك لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين أو أكثر. والتعدد ضربان: أولهما التعدد في اللفظ والمعنى، وعلامة ذلك صحة الاقتصار على أحد الخبرين أو الأخبار المتعددة، كقولك زيد أديب طبيب، وكقوله تعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقول الشاعر يصف الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ففي المثال الأول خبران هما أديب طبيب، ويمكن الاقتصار على واحد منهما. وفي الآية الكريمة خمسة أخبار عن الضمير هو، وكل واحد منها صالح للاقتصار عليه. وفي البيت خبران هما يقظان نائم عن مبتدأ واحد هو الضمير السابق عليهما، ويمكن الاكتفاء بواحد، وإن كان الشطر الأول من البيت يوجب ذكرهما معا ليتم المعنى. ثانيهما التعدد في اللفظ دون المعنى، وعلامة ذلك ألا يصدق الإخبار ببعض المتعدد عن المبتدأ، نحو قولهم الرمان حلو حامض، أي مز، يعني أن طعم الرمان مذاق يتوسط بين الحلاوة والحموضة، وليس فيه طعم الحلاوة الخالص، وليس فيه طعم الحموضة الخالص، فلا يصح الإخبار بأحدهما دون الآخر. ومثله الجو دافئ ممطر، التعريف جامع مانع، بخلاف ما تقدم في نحو زيد أديب طبيب، أي أنه جامع لهاتين الصفتين، وكل منهما يصح الاقتصار عليه في الإخبار عن زيد، فتقول زيد أديب أو زيد طبيب. ويجوز في الضرب الأول العطف وتركه، بخلاف الثاني فلا يجوز فيه العطف نظرا للمعنى، لأن الخبرين في المعنى شيء واحد، والعطف يقتضي خلاف ذلك. والصفات المذكورة في الحدود نحو الإنسان حيوان ناطق، لا يجوز أن تعرب أخبارا متعددة، بل يتعين إعرابها صفة لتمام الحد. قال ابن مالك: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. تعدد المبتدأ: مثال زيد عمرو هند ضاربته في داره من أجله، والمعنى هند ضاربة عمرو من أجل زيد. زيد مبتدأ أول، عمرو مبتدأ ثان، هند مبتدأ ثالث، ضاربة خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ومثال ثان زيد ابنه كتبه جديدة، زيد مبتدأ أول، ابنه مبتدأ ثان، كتبه مبتدأ ثالث، جديدة خبر الثالث، وهو وخبره خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. دخول الفاء في خبر المبتدأ: يجب دخول الفاء في خبر المبتدأ الواقع بعد أما، كقولك أما زيد فناجح، وذلك إذا لم يفصل بين أما والفاء غير المبتدأ. ويجوز دخولها في المواضع الآتية: واحد أن يكون المبتدأ أل الموصولة بمستقبل عام، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اثنان أن يكون المبتدأ موصولا غير أل وصلته ظرف، كقولك ما عندي من المال فهو للفقراء. ثلاثة أن يكون المبتدأ موصولا غير أل وصلته جار ومجرور، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. 4- أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بالظرف نحو رجل عنده حزم فهو سعيد. 5- أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بالجار والمجرور نحو عبد للكريم فما يضيع. 6- أن يكون المبتدأ لفظ كل مضافا إلى نكرة موصوفة نحو كل إنسان يطيع الله فهو سعيد، كل طالب عندنا فهو موفق. ويجوز حذف الفاء في هذه المواضع فتقول مثلا كل إنسان يطيع الله هو سعيد، كل طالب عندنا هو موفق، عبد للكريم ما يضيع، رجل عنده حزم هو سعيد. وقد تحذف الفاء الواجبة في الخبر بعد أما كقول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. النواسخ، وهي جمع ناسخ، والنسخ معناه في اللغة الإزالة، وسميت هذه الأدوات نواسخة لأنها تزيل حكم الابتداء والخبرية وتغير إعراب المبتدأ والخبر حقيقة، أو تغير إعراب أحدهما حقيقة وإعراب الثاني تقديرا. وذلك أن منها ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين، مفعولا أول ومفعولا ثانيا وهو ظن وأخواتها، ومنها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها وأفعال المقاربة وهي كاد وأخواتها، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها ولا النافية للجنس، وهي باعتبار ذاتها ثلاثة أنواع أسماء وأفعال وحروف، فالحروف إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس، وما يلحق بليس من أحرف النفي وهي ما لا لات إن، والأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والأسماء ما يشتق من مصادر الأفعال المتصرفة لكي يعمل عمل الفعل وكذلك مصادرها. كان وأخواتها، المقصود بأخواتها هنا نظائرها من الأفعال التي تؤثر في طرفي الجملة الإسمية تأثيرا يترتب عليه إزالة حكمها السابق، وعملها في المبتدأ رفعه، بمعنى أن الرفع الذي كان فيه قبل دخول الناسخ قد زال وحل محله رفع جديد بسبب الناسخ، وذلك أنه يحل منه محل الفاعل من فعله، وهذا ما يراه البصريون والكوفيون على أن رفع المبتدأ هو هو بعد دخول الناسخ عليه. وعملها في الخبر نصبه، ولا يظهر أثرها فيه إلا إذا كان خبرا مفردا وكان من الأسماء التي تظهر على آخرها علامات الإعراب. وهذه الأفعال هي كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما دام. معاني هذه الأفعال: 1- كان لها ثلاثة معان: ألف، الدلالة على اتصاف المخبر عنه بخبرها في الزمان الذي تدل عليه صيغتها نحو كان المطر غزيرا، سيكون المرعى كثيرا، كن حذرا. 2- تكون بمعنى صار نحو قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. 3- وتدل على معنى الاستمرار نحو كان الله عليما. 2- ظل، ولها معنيان: أحدهما اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا نحو ظل زيد مقيما في الدار. الثاني تكون بمعنى صار كما في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثلاثة بات ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا كقولك بات الضيف مستريحا. أربعة أضحى ولها معنيان، أحدهما أن تكون بمعنى صار نحو قول الشاعر ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. الصبا والدبور اسمان من أسماء الريح تهب كل منهما عكس الأخرى، أي صاروا بعد الهلاك كالورق الجاف الذي تحركه الريح يمينا وشمالا. وخبر أضحى جملة كأنهم ورق جف. والمعنى الثاني اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الضحى كقولك أضحى الركب مسافرا. خمسة أصبح ولها معنيان أيضا، أحدهما أن تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر صباحا كقولك أصبح الجو معتدلا وأصبحت الفتاة نشيطة. الثاني أن تكون بمعنى صار كقول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. ستة أمسى لها معنيان، أحدهما الدلالة على اتصاف المخبر عنه بالخبر مساء كقولك أمسى القمر مضيئا وأمسى المريض أرقا. الثاني أن تكون بمعنى صار كقول الشاعر أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. سبعة صار ومعناها الدلالة على تحويل المخبر عنه من صفة إلى صفة كقولك صار الحلم حقيقة. ثمانية ليس معناها النفي وتدل على نفي الحال عند عدم التقييد بزمن، فإن قيدت بزمن كانت بحسبه نحو ليس الكسل نافعا. تسعة ما زال. عشرة ما برح. أحد عشر ما فتئ. اثنى عشر من فك. معنى هذه الأربعة ملازمة الخبر للمخبر عنه ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال. وبهذا يمكن أن تفرق بين قولك ما زال زيد ضاحكا وقولك ما زال زيد طويل القامة، وكذلك ما برح علي قائما وما برح علي عالما. فالضحك والقيام من المعاني المتغيرة، أما طول القامة والعلم فمن المعاني الثابتة. ثلاثة عشر ما دام ومعناها توقيت الحكم بظرف نحو أعط زيدا ما دام محتاجا، أي مدة دوام احتياجه، ونحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شروط عملها: الأفعال الثمانية الأولى تعمل بدون شرط، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويشترط في أفعال الاستمرار وما تصرف منها أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء، فالنفي يكون بالحرف وبالفعل وبالاسم. مثال النفي بالحرف قولك ما زال المطر نازلا، لن نبرح على الجد عاكفين، لا ينفك العدل أساس الأمن، ما فتئ خليل نائما. ومثال النفي بالفعل قول الشاعر ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة مقل قنوع. ومثال النفي بالاسم قول الشاعر غير منفك أسير هوى كل وان ليس يعتبر. أسير خبر منفك مقدم، وكل اسمها مؤخر منفك اسم فاعل من انفك. وقد يكون النفي مقدرا كقوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، وكقول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. وشرط حذف النافي قياسا أن يكون في القسم، وأن يكون الفعل مضارعا، وأن يكون حرف النفي المحذوف لا كما في الشاهدين المتقدمين. وشذ الحذف في غير القسم كقوله وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منططقا مجيدا. التقدير لا أبرح، لأن المعنى لا يستقيم إلا به. ومثال تقدم النهي عليها قول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. وتقول لزميلك لا تبرح متراخيا، لا تفتأ عاصيا، لا تنفك مطيعا هواك. ومثال الدعاء قولك لأخيك أنعم الله عليك وأحسن إليك ولا زلت مغمورا بنعمه ولا برحت ميسورا بكرمه ولن تفتأ محفوفا بفضله عليك ولن تنفك مرضيا عنك عند الله. ومنه قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الجرعاء رملة مستوية لا تنبت شيئا، القطر المطر منهلا منصبا ومنسكبا. دام، ويشترط في دام الناقصة أن تسبق بما المصدرية الظرفية، نحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سورة مريم من الآية 31. ويقدرها النحويون بقولهم مدة دوامي حيا، ودوام في نحو هذا مصدر دام الناقصة مضافا إلى مرفوعه وجاء بعده الخبر وهو حيا. فإن لم تسبق بها نحو دام البرد، دام عزك، دام المطر 3 أيام متتالية، كانت دام تامة بمعنى بقي، والمنصوب بعدها يعرب كما يعرب بعد غيرها من الأفعال التامة. وكذلك إن سبقت بما المصدريات غير الظرفية نحو يعجبني ما دمت مجدا، ما هنا مصدرية فقط وليست ظرفية، والتقدير يعجبني دوامك مجدا، أي أن ما والفعل في تأويل مصدر فاعل للفعل يعجب. وكذلك إذا كانت ما نافية كقولك ما دام شيء من مالي، أي ما بقي، وكقولك ما دام وفاء بين الناس. وكذا لو حذفت ما كقولك دام المطر كثيرا، لو دام الظلم لهلك الناس. ما تدخل عليه هذه الأفعال؟ تدخل هذه الأفعال على الجملة الاسمية بشروط: ألف ألا يكون المبتدأ واجب التصدير كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، ب ألا يكون واجب الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع إلى الرفع نحو الحمد لله الحميد، جيم ألا يكون ملازما للابتداء كقولهم طوبى للمؤمن، دال ألا يكون ضمير الشأن بارزا نحو قل هو الله أحد. ها ألا يكون الخبر طلبيا نحو زيد اضربه، عمر لا تهنه. واو ألا يكون الخبر فعلا ماضيا والفعل الناسخ صار أو ما في معناها. أما غير صار وما في معناها فيأتي خبره فعلا ماضيا كقول ذي الإصبع العدواني يا من لقلب شديد الهم محزون أمسى تذكر ريا أم هارون أمسى تذكرها من بعد ما شحطت والظهر ذو غلظ حينا وذولين. أنواع كان تأتي كان على ستة أضرب في الأساليب العربية، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها عند الكلام عن معاني هذه الأفعال، ولا ضير في إعادتها لتكمل استعمالاتها، وهي: واحد كان التي تدل على اتصاف المخبر عنه بخبرها في الزمن الماضي نحو كان المطر غزيرا، كان علي مجدا في بدء دراسته. اثنان كان التي تدل على استمرار اتصاف المخبر عنه بخبرها نحو قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. ثلاثة كان التي بمعنى صار نحو قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أربعة كان التي يأتي اسمها ضمير الشأن مستترا ويأتي بعدها اسمان مرفوعان على أنهما جملة اسمية من مبتدأ وخبر في محل نصب خبر كان، كقول الشاعر إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. خمسة كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها نحو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكقولك سافرنا إلى مكة فكان الزحام وكانت متعة الروح التي لا حد لها. ستة كان الزائدة وهي التي لا تحتاج إلى مرفوع أو منصوب وتقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر نحو قول الشاعر ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ما استفهامية مبتدأ وجملة ضرك خبر وكان زائدة بينهما. وبينما التعجبية وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، وبين الفعل وفاعله نحو أكرمني كان زيد، وبين الفعل ونائب فاعله كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم، وبين الصفة والموصوف كقولك رأيت المشهد كان العظيم. ومن هذا في رأي سيبويه قول الشاعر فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. كرام صفة لجيران، كانوا زائدة بين الصفة والموصوف. ولكن المبرد ومن وافقه يردون قول سيبويه بزيادتها ويرون أنها ناقصة والضمير المتصل بها اسمها والجار والمجرور لنا خبرها وجملتها في محل جر صفة أولى لجيران وكرام صفة بعد صفة. ورأي المبرد وأصحابه في هذا أصح من رأي سيبويه لأن الأصل في استعمال كان عدم الزيادة، ولأن كان الزائدة لا يتصل بها ضمير، ولأنه لا يصح هنا إعرابها تامة لوجود الخبر مقدما عليها وهو لنا. والتقدير على ذلك وجيران كانوا لنا كرام. قال ابن مالك: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. وهي ناقصة في الاستعمالات الأربعة الأولى تحتاج إلى اسم وخبر، وتامة في الاستعمال الخامس تكتفي بالمرفوع، ومعناها كمعنى حصل أو وقع أو حدث، وزائدة في الاستعمال السادس لا تحتاج إلى شيء وتكون لمجرد الدلالة على الزمن. تصرف هذه الأفعال: تنقسم هذه الأفعال من حيث التصرف التام وغيره إلى ثلاثة أقسام: واحد، ما لا يتصرف بحال وهو فعل النفي ليس، وهو فعل ماض جامد ملازم لهذه الصيغة، وقد يحدث فيه بعض التغيير كحذف الياء عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك نحو لست أرضى بغير الفضائل، وكضم آخره عند الإسناد إلى واو الجماعة كقولك إن يطع المسلمون ربهم فليسوا بمهزومين، وهي في كل هذا فعل ماض جامد معناه النفي. اثنان، ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو خمسة أفعال: دام، برح، فتئ، انفك، زال، فإن الأمر والمصدر منها لم يستعملا، وقد سبقت أمثلة الماضي من هذه الأفعال. وتقول في المضارع: لا أصاحبك ما تدوم مع الأشرار، لن أخالفك ما تدوم محقا، لم يزل المطر نازلا، لا يبرح الخير كثيرا. ويقول الله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ويقول سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وأمثلة اسم الفاعل منها قول الشاعر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، أحبك حتى يغمض العين مغمض. ألست زائلا أحبك، المصدر المؤول من أن المخففة ومعموليها مفعول قضى، والشاهد في قوله زائلا أحبك حيث أجرى اسم الفاعل مجرى فعله زال، واسمه ضمير مستتر وخبره جملة أحبك. ومن أمثلة اسم الفاعل: ما أنت بفاتئ مخلصا في عملك، تردد خالد غير بارح بطل الكفاح، لن أبقى منفكا أحب ذوي القربى. وقد يأتي المصدر من دامة كما في عبارات النحويين وكقولك ستفوز مدة دوامك مجدا. ثلاثة، ما يتصرف تصرفا تاما وهو بقية الأفعال، فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل. فمثال المضارع من كان قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومثال الأمر منها قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومثال اسم الفاعل منها قول الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. المعنى: ليس من يبدي لك البشاشة أخاك إذا لم يعنك عند الحاجة. الإعراب بإيجاز: ما تعمل عمل ليس. كل اسمها، من اسم موصول في محل جر بالإضافة، وجملة يبدي البشاشة صلة لا محل لها من الإعراب. كائنا خبر ما النافية، وهو اسم فاعل من كان الناقصة، واسمه ضمير مستتر فيه، وخبره أخاك. وجواب إذا محذوف دل عليه ما تقدم. والشاهد في قوله كائنا فإنه اسم فاعل، وقد عمل عمل فعله حيث نصب أخاك، واسمه مستتر فيه. ومثال المصدر منها قول الآخر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ساد الفتى في قومه ببذل وحلم، جملة فعلية، وتعلق بالفعل جاران ومجروران، وكونك مبتدأ ومضاف إليه، والضمير المضاف إليه في محل رفع اسم كون، لأنه مصدر الفعل الناقص، إياه خبر كون، يسير خبر المبتدأ كون مرفوع بالضمة الظاهرة. والشاهد في قوله وكونك إياه، فإنه مصدر كان الناقصة وعمل عملها، وفيه دليل على أن للأفعال الناقصة مصادر كغيرها من الأفعال. نقصان هذه الأفعال وتمامها. معنى نقصان هذه الأفعال أنها لا تكتفي بالمرفوع بل تحتاج إلى منصوب، وأنها لا تدل على الحدث الذي تدل عليه الأفعال الأخرى بل تقتصر دلالتها على الزمن. ومعنى تمامها أنها تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب. وكل هذه الأفعال تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة منها، فإنها تلازم النقصان، وهي فتئة، زال، ماضي يزال، ليس. ومن أمثلة التام وشواهده قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقول الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، وقولك بات الضيف فلما أصبح الصباح رحل، وقولك لو ظل الظلم لهلك الناس، وقولك أضحى النهار، وقولهم ظل النهار أي طال، وبرح الخفاء أي ذهب، وانفكت قدمه، وانفكت إصبعه أي انفرجت، وصرت إلى زيد أي تحولت. ومنه قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. ترتيب الجملة في باب كان: واحد، يجوز توسط الخبر بين الناسخ واسمه في هذا الباب ما لم يمنع من ذلك مانع. ومن شواهد هذه القاعدة قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، وقول الآخر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. في الشاهد الأول حقا تعرب خبرا مقدما لكان. نصر اسمها مؤخر. وفي الثاني تعرب البر خبرا مقدما لليس منصوبا، والمصدر المؤول اسمها مؤخر. وفي الشاهد الثالث منغصة خبر دام مقدم. لذاته اسمها مؤخر والضمير مضاف إليه. وفي الرابع خبر ليس سواء وهو مقدم على اسمها، واسمها عالم. فإذا كان هناك مانع فقد يجوز فيه التوسط أو التقدم على الناسخ واسمه، ولا يجوز تأخيره بأن يكون الاسم مضافا إلى ضمير يعود على شيء في الخبر، كقولك كان في الباب مفتاحه، أو في الباب كان مفتاحه، أصبح في البيت صاحبه، أو في البيت أصبح صاحبه، لأنه لو تأخر الخبر في نحو هذا لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثله كان في الدار رجل، وفي الدار كان رجل. وقد يجب تأخره، وذلك إذا كان الإعراب خفيا، مثل صار ابني صديقي، كان فتاك مصطفى، أو كان الخبر محصورا فيه، كقولك ما كان زيد إلا صديقا مخلصا. وينبغي الرجوع للأمور الموجبة والمانعة في خبر المبتدأ لالتزامها. اثنان، يجوز تقدم الخبر على الناسخ واسمه في هذا الباب ما لم يمنع من ذلك مانع، كقولك ناجحا كان خالد، مجتهدا أمسى طارق، مشرقة أصبحت الشمس. فإذا كان هناك مانع لم يجوز تقدمه، وذلك أنه قد يجب إذا كان له صدر الكلام، نحو متى كان القتال، أين كان الجنود. وكذلك إذا وجب توسطه أو وجب تأخره على ما تقدم. ويستثنى من أفعال هذا الباب ألف ما دام، فلا يجوز أن يتقدم الخبر عليه وعلى ما المصدرية الظرفية، وذلك لأن ما المصدرية لا يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. وربما جاز تقدم الخبر على دام وتأخره عن ما، فتقول لا أكرمك ما مهملا دمت. ب الأفعال المسبوقة بما النافية مطلقا لأن لها صدر الكلام، فيمتنع تقدم الخبر عليها وعلى ما. فلا يصح أن تقول قائما ما كان زيد، وإنما تقول ما كان زيد قائما، أو ما كان قائما زيد، أو ما قائما كان زيد. فإذا كانت مسبوقة بحرف نفي غير ما لم يمتنع تقدم الخبر عليها وعلى حرف النفي، كقولك نازلا لم يزل المطر، ناجحا لم يكن حاتم. ومن ذلك قول الشاعر مه عاذلي فهائما لن أبرحا بمثل أو أحسن من شمس الضحى. أبرحا فعل مضارع ناقص، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وهائم خبرها، وقد تقدم على الفعل وعلى أداة النفي لن. ومنه قول الآخر: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. وذلك أنه قدم خيرا وهو مفعول به للفعل يزيد على الفعل الناسخ وعلى أداة النفي. خيرا معمول للخبر، وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل، وكأنه قال لا يزال يزيد خيرا. ثلاثة: والأصل في معمول خبر هذه الأفعال أن يجيء بعده، نحو قولك كان حاتم مكرما ضيفه، وكان خالد شاهرا سيفه، وكان الطالب ممسكا قلمه. ضيف، سيف، قلم، كل من هذه الثلاثة مفعول به لخبر كان. ونحو كان محمد مقيما في الدار، كان حامد ساكنا عندك. فالجار والمجرور في الدار والظرف عند متعلقان بالخبر مقيما ساكنا. فإذا كان معمول الخبر في هذه الأفعال ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يقع بعد هذه الأفعال، فتقول كان في الدار محمد مقيما، كان عندك حامد ساكنا. وإذا لم يكن المعمول ظرفا ولا جارا ومجرورا فالكوفيون يجيزون وقوعه تاليا للفعل مستشهدين بقول الفرزدق قنافذها الداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. فالضمير إياهم مفعول به للفعل عودا الذي وقع خبرا لكان، وقد جاء هذا المفعول تاليا للفعل ففصل بين كان واسمها. وبقول الآخر باتت فؤادي ذات الخال سالبة، فالعيش إن حم لي عيش من العجب. فؤادي مفعول به للخبر سالبة، كأنه قال باتت ذات الخال سالبة فؤادية. والبصريون يمنعون وقوع معمول الخبر تاليا للفعل حتى لا يفصل بين الناسخ واسمه بمعمول آخر، سواء تقدم المعمول وحده أو تقدم وكان الخبر بعده. مثال الأول: كان طعامك زيد آكلا. طعام معمول الخبر وقد تقدم وحده. ومثال الثاني: كان طعامك آكلا زيد. طعام معمول الخبر وقد تقدم وجاء بعده الخبر. وهاتان الصورتان ممنوعتان عند البصريين. ورأي الكوفيين أولى بالقبول بشرط ظهور المعنى. انتقل إلى الوجه الثاني.